الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر خادمه. والشارح رحمه الله قيد بالحر لأنه لو كان عبدا لا يصح شراؤه منه، لأن العبد وما في يدي لمولاه، والإنسان لا يشتري شيئا من نفسه. يقول: أو ولده من غلامه أو ولده أو غيرهما من شخص أجنبي حيلتان، فكما لو باع الرجل ولده سلعة بشرط أن يبيعه إياها بزيادة، فقبل الولد ثم باعها لأبيه بزيادة، فلا يجوز للأبي أن يبيع السلعة برأس مال وهو الثمن الذي دفعه لابنه المشتمل على الزيادة المشترطة، بلا خلاف في ذلك، لأنه خيانة عرفا وتدليس، لأن المشتري للسلعة من الأب لم يترك المماكسة إلا اعتمادا على مماكسة الأب لنفسه، يعني حين أراد الأب أن يشتري لنفسه، فإذا لم يترك المماكسة هذا المشتري الذي اشترى من الأب إلا اعتمادا على مماكسة الأب لنفسه وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه فكان ذلك خيانة. ولا فرق بين أن يشترط الرجل على ابنه أو خادمه الحر أو الأجنبي. نعم، لو اشترى الرجل منهم سلعة بزيادة عما باعها لهم لكن من غير تواطؤ بينهم، أو اشترى سلعة منهم ابتداء ولا مواطاة على الزيادة ثم أخبر بالثمن الذي دفعه إليهم، جاز البيع مرابحة لعدم الخيانة قطعا. يقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر أو ولده أو غيرهما حيلة، لأنه خديعة وتدليس وغش وخيانة كما في الجواهر في المجلد 23 صفحة 316. يقول: فلو فعل ذلك أثم وصح البيع، لكن يتخير المشتري إذا علم بين رده وأخذه بالثمن كما تقدم التخيير الذي سبق تفصيله. يقول من هنا قال: كما لو ظهر كذبه في الإخبار، يعني ما ذكر هناك يأتي هنا. نعم، لو اشتراه من ولده أو غلامه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز، هذا لا يكفي هكذا. من هنا الشارح رحمه الله أتى بهذه الإضافة، قال: ولا موافقة على الزيادة وإن وصلية وإن لم يكن سبق منه بيعون، حينئذ جاز. حفيد الشارح رحمه الله يقول، اكتبوا العبارة يا إخوان، قال حفيد الشارح رحمه الله عم يوضح هذه العبارة، أي لا يكفي الابتداء، بس بسرعة شوي، أي لا يكفي الابتداء مع عدم سبق البيع كما يتناوله إطلاق المصنف رحمه الله، أي لا يكفي الابتداء مع عدم سبق البيع كما يتناوله إطلاق المصنف رحمه الله، بل لا بد مع ذلك من عدم الموافقة على الزيادة، ومع انتفاء الموافقة ومع انتفاء المواطأة لا يتقيد بصفق البيع عليهما، لا يتقيد بصفق البيع عليهما. فقوله رحمه الله، فقوله نقطتين: وإن لم يكن صباق وصلي لما أضافه، وصلي لما أضافه. ثم خلص انتهى. بعد ذلك حقيب الشهيد رحمه الله وكأنه لم يكتفي بما ذكره في حاشيته، أضاف على هامش الحاشية ثم وضح العبارة. اقرأها أنا من الأول على السريع. قال حفيد الشارح رحمه الله: أي لا يكفي الابتداء مع عدم سبق البيع كما يتناوله إطلاق المصنف رحمه الله، بل لا بد مع ذلك من عدم المواطأة على الزيادة، ومع انتفاء المواطأة فلا يتقيد بسبق البيع عليهما. فقوله رحمه الله: وإن لم يكن سباق وصلي لما أضافه. طيب، بعد ذلك حفيد الشارح رحمه الله وضح العبارة على هامش حاشيته بقوله، ضيفوا يا إخوان، ثم وضح حفيد الشارح رحمه الله العبارة على هامش حاشيته على الروضة بقوله: إن عدم سبق البيع لا يكفي وحده في الجواز، إن عدم سبق البيع لا يكفي وحده في الجواز، كما يدل عليه، كما يدل عليه ظاهر عبارة المصنف رحمه الله. إن عدم سبق البيع لا يكفي وحده في الجواز كما يدل عليه ظاهر عبارة المصنف رحمه الله، بل يشترط أيضا عدم المواطأة، أو المواطأة، بل يشترط أيضا عدم المواطأة، وحينئذ أي مع المواطأة لا يحتاج إلى عدم سبق البيع، وحينئذ أي مع المواطأة لا يحتاج إلى عدم سبق البيع. فلا يغني هنا بنشوف وين فاعل يغني، فلا يغني عن عدم المواطأة عدم سبق البيع، فلا يغني عن عدم المواطأة عدم، حطوا ضم على العدم، عدم سبق البيع، بل يكفي في الجواز، بل يكفي في الجواز انتفاؤها، بل يكفي في الجواز انتفاؤها، ضمير يرجع للمواطأة، بل يكفي في الجواز انتفاؤها وإن لم يسبق البيع. وظهر أن عدم سبق البيع وحده، وظهر أن عدم سبق البيع وحده كما يدل عليه كلام المصنف غير كاف في الجواز. يقول رحمه الله: نعم، لو اشتراه من ولدي أو غلامي ابتداء من غيري، رح كررها هي بالتوضيح عبارته: إن عدم صدق البيع لا يكفي وحده في الجواز كما يدل عليه ظاهر عبارة المصنف رحمه الله، بل يشترط أيضا عدم المواطأة، وحينئذ أي مع عدم المواطأة لا يحتاج إلى عدم صدق البيع. فلا يغني عن عدم المواطأة عدم سبق البيع، بل يكفي في الجواز انتفاؤها وإن لم يسبق البيع. وظهر أن عدم سبق البيع وحده كما يدل عليه كلام المصنف رحمه الله غير كاف في الجواز. يقول جاز لانتفاء المانع حينئذ، إذ لا مانع من معاملة من ذكر، وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه التاجر على أن يكون له الزائد. الكلام الآن بين التاجر والدلال، لو قال التاجر للدلال هذا الدفاع بألف، ولو بعته بأزيد منه بأزيد من ألف فالزائد لك، قدر ما تبيع بزيادة فالزيادة لك، ولو بعته بأزيد منه فالزائد لك. فلا يجوز للدلال بيع المتاع مرابحة. أصلا أساس المسألة يا إخوان ما في معاملة، لا يوجد هناك معاملة، بيع معاملة بيع وشراء بين التاجر والدلال، واضح؟ الدلال مجرد وسيط، ديروا بالكم، هذا هو أساس المسألة. فلو قال التاجر للدلال هذا المتاع بألف ولو بعته بأزيد منه فالزائد لك، فلا يجوز للدلال بيع المتاع مرابحة، وأن يقول هذا تقوم علي أو اشتريته بألف وأريد ربح، مش ربح أن يكون صرف الله، وأريد ربح كذا، فبأي صفة يقول هذا؟ لم تكن هناك معاملة بيع وشراء بينك وبين التاجر أيها الدلال، واضح؟ ليش؟ ولا خلاف في ذلك، لأن التاجر لم يواجب الدلال البيع. فلا شراء بالنسبة للدلال، ما كان في عندنا موجب وقاضي اللي هو القوام العقد بالإيجاب والقبول، هذا ما موجود. فلا شراء بالنسبة للدلال، فبأي صفة هذا الدلال بده يقول والله تقوم علي أو اشتريته بألف وأريد ربح كذا، واضح؟ فلا شراء بالنسبة للدلال، بل حتى الربح مش ربح زيادة عن الألف، هذا الربح يكون للتاجر وليس للدلال. فبالدلال شو نعطيه؟ نعطيه أجرة التأجير، والمتاع الذي تحت يده إنما هو لغيره. فلا معنى لقول الدلال اشتريته أو تقوم علي بألف، بل يكون كاذبا. صار ما في معاملة بيع وشراء بينك وبين التاجر، حتى نقول والله المبيع دخل في ملكي واشتريته بكذا، هذا رأس مالك، وعم تجري معاملة مرابحة، بتخبر عن الثمن الذي اشتريته ليه وتريد ربح كذا، ما بيصحبك، واضح؟ هناك أخبار في البين، منها خبر سماعة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق، أي الدلال هذا، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون بع فما ازددت فلك، قال عليه السلام لا بأس بذلك ولكن لا يبيع مرابحة، واضح؟ لا يبيعهم مرابحة، يعني يبيعهم ماذا؟ شو بتكون المعاملة؟ مساور؟ بتكون معاملة مساور حين يبيعه. يقول المصنف رحمه الله وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه التاجر على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد، يعني التاجر معه، يعني مع الدلال البيع، واضح؟ كيف طلب الضمائر؟ من غير أن يعقد التاجر معه مع الدلال البيع. ليش؟ لأنه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم لا يوجبه، يعني لا يوجب البيع، كيف هو العبارة؟ لا يوجبه، لا يوجب البيع، فإن المبيع راجع إلى التاجر البائع. لا يوجب البيع، فإن المبيع راجع إلى التاجر البائع. يقول بعد ذلك طيب الثمن لمن يكون؟ واضح، والثمن على تقدير بيعه كذلك بزيادة، والثمن على تقدير بيعه كذلك يعني بزيادة لمن يكون؟ له، أي للتاجر. ضيفوا العبارة حد التاجر، إذ ليس هو إلا وعدا ولا يجب الوفاء بالوعد، إذ ليس هو إلا وعدا ولا يجب الوفاء بالوعد، والزيادة عوض ملك التاجر. والزيادة عوض ملك التاجر، وتبعية ملك الثمن للمثمن، وتبعية ملك الثمن للمثمن، والزيادة من الثمن. فلما تكون الزيادة يا اخوان؟ للتاجر. والزيادة من الثمن كما هو واضح. ومن هنا كان الربح جميعه للتاجر. فإذا إذ ليس هو إلا وعدا ولا يجب الوفاء بالوعد، والزيادة عوض ملك التاجر، وتبعية ملك الثمن للمثمن، والزيادة من يعني الزيادة هي من الثمن يعني والزيادة من الثمن يعني والزيادة هي من الثمن كما هو واضح. ومن هنا كان الربح جميعه للتاجر. طيب الدلال شو معطيه؟ الدلال هذا خليه اسم على غير مسمى، فما بيطلع لي الدلال، فله فقط أجرة المثل بالنتيجة عمله محترم، وللدلال الأجرة يعني أجرة المثل تبعوا معي في الهامش تحت، أي أجرة المثل عما فعله من البيع، ليس إلا ليش؟ لأنه عمل محترم أقدم عليه لا بداعي التبرع، لا بداعي التبرع، لا بداعي التطوع، بداعي ماذا؟ أنه يطلع له شاكل مقابل. ولا يملك الدلال الزائد، ليش؟ لأن الثمن بتمامه في قبال المثمن الذي هو هذا المثمن ملك للتاجر أو ملك التاجر، فإذا تم البيع انتقل الثمن بتمامه إلى التاجر، ولا يجب على التاجر إعطاؤه يعني إعطاء الدلال الزائد. واضح كيف الضمير عندكم؟ ولا يجب على التاجر إعطاء الدلال الزائد، ليش؟ لأن الزائد مجهول فلا تصح جعالة ولا إجارة. لكن في نعم كليهما، لأن ما عارفين هلا الثمن المحدد كان ألف، إذا بتبيعوا أكثر فهذه الزائد عن الألف تكون لك من هذا الباب. لا عارف هو قديش بده يبيع، ولا عارف يعني لا الدلال عارف قديش بده يبيع السلعة، ولا التاجر عارف قديش بده تنباع السلعة. فلا تصح جعالة، أنا إن شفت إذا تصح جعالة أو لا كما سيأتي إن شاء الله، ولا إجارة، فيتعين أن له ماذا؟ أجرة المثل. فيتعين أن له أجرة المثل، سواء كان أجرة المثل مطلقا، سواء كان باستدعاء التاجر للدلال، هو طلب منه هو استدعاه وقال له والله إذا تبيع لي هالسلعة أنت شاطر بالسوق كذا، وأخرى لا هو الدلال. فسواء كان باستدعاء التاجر للدلال او ان الدلال ابتدأه، شو يعني ابتدأه؟ هو بادر في ذلك واستدعى. وعن الشيخ المفيد والطوسي في المقنعة والنهاية، المقنعة للمفيد النهاية للطوسي رحمه الله تعالى، انه اذا كان باستدعاء التاجر فالدلال يملك الزائد دون صورة ابتداء الدلال، اما لو الدلال هو ابتدأه فبيطلع له فقط اجرة المثل لاخبار. الأحوال. لا لا هذا كلام الشيخ الطوسي.
هو الشيخ الطوسي ما هو الشيخ الطوسي انه يقول لك الاول جاء
خلافا للشيخين نحن حيث حكما في ملك الاولاد الزائد ايه بملك الثاني يملكه نفس الشيء الاول ايوه هذا نعم لو التداول تاجر تاجر فالعاقل ايه هو هذا اما دو اما في بخلاف فيما لو ابتدا التاجر الدلال وهو الدلال ابتدا فحينئذ يطلع له اجره المثيل لاخبار منها صحيحه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل قال لرجل بع لي ثوبا بعشره فما فضل يعني فما زاد فهو لك قال ليس به باس وخبر زراره عن ابي جعفر الباقر عليه السلام سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال عليه السلام لا بأس إلى غير ذلك من الأخبار. حملت هذه الأخبار كما في المسالك حيث قال في المسالك ويمكن تنزيلها تنزيل هذه الأخبار تفتنا دقة العبارة ويمكن تنزيله على كون الواقع من التاجر على تقدير ابتدائه جعالها فحينئذ فيلزم ما عينه بتقول لي ترى ما في شهادة لا يشترط لا يشترط المعلومية في الجعالة ولا يقدح في الجعالة الجهالة كما اعترضه ابن إدريس ليش؟ لأن الجهالة فيما للجعالة إذا لم تؤدي إلى النزاع فغير قادر لا يضر ضيفوا لها العبارة بعد وغير قادر التفتوا فحينئذ تم تنزيل الروايات على ماذا؟ على كون الواقع من التاجر على تقدير ابتدائه لو هو ابتدى وهو استدعى للدلال فتحمل على شو؟ على انها جعالة فالزائد حتما الزائد عن الالف يكون للدلال. طيب فلما قال اذا لم تؤدي الى النزاع غير قاضي يحدثوا لها العبارة والتنازع منفي هنا والتنازع منفي هنا إذ الواسطة مهما زاد الواسطة يعني الدلالة والتنازع منفي هنا إذ الواسطة مهما زاد في الثمن كانت الزيادة له إذ الواسطة مهما زاد في الثمن كانت الزيادة له وإلا فلا شيء له لأنهما تراضيا على ذلك وأورد على ذلك أو وأورد عليه جاء الإشكال على هذا الكلام وأورد عليه أنه قد يكون المنع عن الجعالة ابن إدريس رفض يا إخواننا موجود عندكم في الكلام المنقول عن الشارح في المسالك وأورد علي أنه قد يكون المنع عن الجعالة من جهة أخرى غير التنازع وأورد علي أنه قد يكون المنع عن الجعالة من جهة أخرى غير التنازع كالغرر مثلا الممكن هنا كالغرر مثلا الممكن هنا لجواز توهم الدلال قدرا زائدا على ذلك لجواز توهم الدلال قدرا زائدا على ذلك ولم يحصل، فيقع في الغرر المنهي عنه، فيقع في الغرر المنهي عنه. على كل حال عودا على ذلك يقول: والثمن على تقدير بيعه كذلك، يعني زيادة له، يعني يكون الزائد للثمن، أي يكون الزائد للتاجر وللدلال الأجرة، لأنه عمل أجرة مثل، لأنه عمل عملا له أجرة عادة. فإذا فات المشترات رجع إلى الأجرة. شو المشترات؟ اكتبوا الزيادة التي جعلها التاجر للدلال. فإذا فات المشترط وهو الزيادة التي جعلها التاجر للدلال، هذا كمان عمله وحده، عمله هذا عمله محترم ولم يكن متطوعا، ما كان متبرع الرجل، أقدم على مقابلها، فحينئذ رجع إلى الأجرة، أو رجع، نعم رجع إلى الأجرة، يعني أجرة المثيل. ما هي شيء؟ إيه نرجع إلى أجرة المثيل. يعني. لا، إيه أحسن، ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له يعني للدلال به يعني بالزائد، ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له يعني للدلال به بالزائد واستدعاء الدلال ذلك منه، واستدعاء الدلال ذلك، شو ذلك؟
زيادة.
نعم، منه من التاجر. خلافا للشيخين رحمهم الله تعالى، حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول فيما لو ابتدأه التاجر. واضح؟ استنادا للأخبار الصحيحة يمكن حملها على الجعالة. هذا الكلام الذي تقدم عن الشارح في المسالك إن يمكن تنزيلها على كون الواقع من التاجر على تقدير ابتدائه جعالة. فإذا استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة بناء على أنه لا يقدح فيها، يعني في الجعالة، هذا النوع من الجهالة. عندكم بالهامش الثاني أي في الجعالة، والمعنى أن الزائد المجهول لا يضر بالجعالة، ضيفوا العبارة: إن لم يؤدي إلى التنازع وإلا فلا يصح، إن لم يؤدي إلى التنازع وإلا فلا يصح. يا خم لما قال الشارح رحمه الله بناء على أنه لا يقدح فيها يعني في الجعالة هذا النوع من الجهالة، إشارة إلى ماذا؟ إلى خلاف مين؟ إلى خلاف ابن إدريس، خلافا لابن إدريس رحمه الله. يا إخوان لما قال يمكن حمله على الجعالة، ضيفوا لحد الجعالة ثمرتها نقطتين، ثمرتها تحصيل المنفعة، ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم، تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما، مع عدم اشتراط العلم فيهما، أي في العمل والعوض، فيهما يعني العمل والعوض. هذا فيما يتعلق بالمسألة الثانية. والآن الكلام في المواضعات. المواضعة يا إخوان وهي كالمرابحة في الأحكام، من الإخبار على الوجوه المذكورة. المواضعة مفاعلة من الوضع بمعنى الحق والإسقاط، وهي نقصان قدرا، نقصان قدرا من رأس المال، وهذه بلا خلاف أنها معاملة جائزة بعد عموم الناس، بعد عموم أن الناس مسلطون على أموالهم. فهي كالمرابحة في الأحكام من الإخبار على الوجوه المذكورة. شيل الوجوه المذكورة من الثمن والمؤن، اكتبوا من الثمن والمؤن وأجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء أو الرفاء، الرفاء هو كأن بالتشديد، من الثمن والمؤن وأجرة الدلال، وأجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء وما يصرف على المبيع للاسترباح، وما يصرف على المبيع للاسترباح. فما في فرق يا اخوان، كل الاحكام التي تقدمت في المرابحة تأتي في المواضعة، لكن شو الفارق بينهم؟ الا انها يعني المواضعة بنقيصة معلومة، فتقول بعتك، بعتك بما اشتريته او بعتك بما تقوم علي ووضيعت كذا او حط كذا، فلو كان قد اشتراه بمئة فقال بعتك بمئة ووضيعت درهم. تارة يقول هكذا بعتك بمئة وبعتك بمئة ووضيعة درهم من كل مئة، من كل عشرة، بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة. وأخرى يقول هكذا بعتك بمئة ووضيعة درهم لكل عشرة، بعتك بمئة ووضيعة درهم لكل عشرة. طبعا في فرق يا اخوان عندنا، في الصورة الاولى لو قال بعتك بمئتين ووضيعة درهم من كل عشرة سيكون الثمن 90، ولو قال بعتك بمئتين ووضيعة درهم لكل عشرة يعني بتبلش تسقط بعد كل عشرة، الفرق هذا واضح يا اخوان. اما بالصورة الاولى بيصير درهم من العشرة بيصعد، عرفتوا شو الفرق؟ من هنا يكون الثمن في الصورة الاولى 90، في الصورة الثانية لا يزيد الثمن، الثمن بيصير 90 و10 أجزاء، وعشرة أجزاء من 11 جزءا من الدرهم، يعني الدرهم بتقسمه لشو؟ لأحد عشر جزء، واضح؟ درهم قسمه لأحد عشر جزءان بتشيل منه واحد، نسقط منه واحد، واضح؟ فقديش بيبقى بعد ما قسمنا الدرهم إلى أحد عشر جزءان؟ قديش بيبقى بعد ما نسقط منه جزء من أحد عشر جزءان؟ بيبقى عشرة، فيزيد في الصورة الثانية عن الصورة الأول، يزيد الثمن فيه بعشرة أجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم. شوفوا يا إخوان عندكم في الهامش الرابع يقول إن إذ لا ريب في ظهور العبارة المذكورة من أن الموضوع، الموضوع هون شو يعني؟ يقول إذ لا ريب في ظهور العبارة المذكورة من أن الموضوع هو بعض العشرة، في أي صورة؟ بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، يقول لا ريب في ظهور العبارة المذكورة من أن الموضوع يعني الصاقل هو بعض العشرة، فالمئة عشرة أعشار، واضح. والموضوع يعني الساقط من كل عشرة درهم، طيب. فيكون الموضوع عشرة يعني الساقط عشرة، قديش بيبقى؟ 90 والباقي 90. طيب الآن يقول هذا وتكون من، تكون من ماذا؟ تبعيضية، من قوله درهم من كل عشرة. وذكر بعضهم احتمال أن تكون من لابتداء الغاية، والمعنى وضيع الدرهم عند كل عشرة، فيكون في كل أحد عشرة درهمان وضيع الدرهم. لكن هذا يأتي في الصورة الثانية، وين؟ حينما يقول بعتك بمئتين ووضيعة درهم لكل عشرة، حينئذ يأتي هذا الكلام. يعني العشرة كما في الهامش الخامس عندي، العشرة لا ينقص منها شيء بل ينقص عندها، ينقص عند العشرة درهم. والمعنى في كل أحد عشر درهم، في كل أحد عشر درهما ينقص ماذا؟ درهمون، فبيكون في درهم وضيعة في كل أحد عشر درهما. إذا يا إخوان الكل 11 من ناقص شو؟ درهم، واضح؟ بنحافظ على عشرة وأخذنا درهم. طيب هي بيشتغلوها أنتوا يا إخوان، ما بيمشي الحال إلا في 90 درهم عملية حسابية، يعني هذا بيمشي 11 بتسعين، بيمشي هذا ما بينفع انه نكفي لا 100، واضح؟ يعني 11 ضرب 9 ايش بيطلع لنا؟ 99، واضح؟ اكثر ما بيمشي بعد ال 99 شو بيهم ال 100؟ هذا الدرهم حصل لي 11، واضح؟ فقسم لي هذا الدرهم، قسمه إلى 11 جزءا، ونفس الجزء من هذا 11 قديش بيبقى؟ 10 أجزاء من 11 جزء من الدرهم، واضح يا إخوان؟ يقول شوفوا الهامش الخامس عندكم، فالعشرة لا ينقص منها شيء بل ينقص عندها، عند العشرة درهم ينقص، والمعنى في كل 11 درهما درهم وضيعة. فالثمن يكون 90 و10 أجزاء من شو؟ من 11 جزءا من درهم، والوضيعة 9 دراهم. ليش 9 دراهم؟ مش احنا قلنا عند العشرة بعد ما نتم من 10
ناخذ
احسن يعني في كل 11 درهم، نعم ما في حسب المية سيدنا، نحن عندنا قديش رأس المال؟ 100، رأس المال قديش؟ 100، ما بيمشي الحال إلا لما عم تحكي بأحد في كل 11 درهم بيسقط شو؟ طيب يعني وكيف بيمشي؟ اضرب ال 11 ب 9 بيمشي الحال للتسعة، يعني الأحد عشر بيمشي وين؟ بتسعة أعشار، واضح؟ 11 ضرب 9 بيطلع 99، اشتغل لي بالدرهم الباقي.
نعم.
يعني اللي بيبقى درهم بعد ما تمشي العملية الحسابية بلحاظ إنه 11 درهمان. في كل 11 درهم درهما فيكون هناك وضيعة درهم، فالثمن يكون 90 و10 أجزاء من 11 جزءا من درهم، واضح يا إخوان؟ والوضيعة 9 دراهم وجزء من 11 جزءا من درهم. وفي هذه الصورة يكون الثمن قد زاد عن الصورة الأولى 10 أجزاء من 11 جزءا من درهم. واضح يا إخوان؟ ليش الثمن 90 والوضيعة 9؟ لو كان رأس المال 99 بناء على وضيعة الدرهم في كل 11 درهما. فبعد كل 11 درهم نصق الدرهم، نبقى محافظين على 10. تكرروا هالعملية انتو 9 مرات، يعني ما بتمشي الا 9 مرات، ما بتمشي 10، بيطلع 99. بيصفشوا درهم، هذا الدرهم كذلك، هذا جزء من رأس المال، هذا قسم لي الدرهم هذا الى 11 جزءا، وهكذا بتسقط لي جزء من 11 جزءا من درهم. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: وإياك المرابحة في الأحكام من الإخبار على الوجوه المذكورة، إلا أنها بنقيصة معلومة، فتقول: بعتك بما اشتريت أو تقوم علي ووضيع في كذا أو حط كذا، فلو كان قد اشترى بمئة فقال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90، أو ووضيعة درهم لكل 10 زاد الثمن، زاد أو زاد 10، بناء هو الفاعل، زاد 10 أجزاء من 11 جزءا من الدرهم. ليش؟ لأن الموضوع في الأول، وين في الأول؟ اكتبوا من كل 10، لأن الموضوع يعني الساقط، لأن الموضوع الساقط في الأول، يعني في قوله بالمثال لما قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل 10، من كل 10 شو بيكون؟ من نفس 10 يسقط. واضح يا إخوان؟ فبيطلع مجموع الساقط قديش؟ 10 دراهم. يقول: عملا بظاهر التبعيض. ظاهر التبعيض من استفاد التبعيض يا إخوان؟ من المستفاد من من الجارة، بسرعة شوي، مستفاد من الجارة، اكتبوهن يا إخوان. وفي الثاني، من هو الثاني؟ لكل 10، بعتك بمئة ووضيعة درهم لكل 10. يقول: لأن الموضوع في الأول من نفس 10 عملا بظاهر التبعيض، وفي الثاني من خارجها، يعني من خارج 10. بعبارة أخرى اكتبوا: فلا ينقص من 10 شيء، بل ينقص عندها درهمون. عندكم بالهامش أي خارج 10، ضيفوا العبارة: فلا ينقص من 10 شيء، بل ينقص عندها، يعني عند 10 درهمون. يقول الشارع رحمه الله: فكأنه قال: من كل 11 درهم. واضح؟ ولو أضاف الوضيعة إلى 10، أضاف الوضيعة إلى 10، كيف؟ بأن قال هكذا: بعتك بمئة ووضيعة في 10، احذفوا لي هالآل عندكم أنتم بالإنش، بأن قال: بعتك بمئة ووضيعة 10 درهم، ووضيعة 10 ماذا؟ درهم. بعتك بمئة ووضيعة 10 درهم. واضح؟ حينئذ يقول الشارح رحمه الله: احتمل الأمرين. هذا الكلام يحتمل ماذا؟ أمران. فاحتمل الأمرين هذا الكلام، يحتمل أن يكون المعنى من كل 10 درهم، ويحتمل أن يكون لكل 10 درهم. يعني صار الاحتمال الأول الطبيعي، الاحتمال الثاني شو؟ بمعنى اللام. فحينئذ يحتمل أن يكون المعنى من كل 10 الطبيعي، ويحتمل أن يكون، يعني الأول بمعنى من، ويحتمل أن يكون لكل 10 درهم بمعنى اللام. واضح؟ الإضافة تحتمل أن تكون بمعنى لام، والإضافة تحتمل أن تكون بمعنى من. يقول: ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة احتمل الأمرين نظرا إلى احتمال الإضافة للام ومن. واضح؟ هذه الأمرين. يقول: والتحقيق هو الأول. من هو الأول؟ من هو الأول؟ إيه شو بدي هلا بيت؟ جيبوا لي أمثلة، خلصنا من الأمثلة. جيبوا لي بعبارة الشارح هنا: نظرا إلى احتمال الإضافة للام ومن، والتحقيق هو الأول. من هو الأول؟ للام. حطوا سهم عليها. والتحقيق ماذا؟ هو الأول. توضيحه يأتي غدا إن شاء الله تعالى، اليوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. بكرة عندكم مجلس تعزيه إن شاء الله، في مجلس تعزيه أو في الإحضار.